في صحيح البخاري قلبان وعى، في صحيح البخاري قلبان وعى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. بدأ الناس اليوم ينشغلون حتى القرآن، الله المستعان. أحيانا الواحد يسافر ويحمل مصحفه معه ثم يجلس 4-5 أيام ويرجع المصحف والله ما أخرج من الحقيبة، بينما الأجهزة الحديثة ربما لبثت في كفه كل يوم 2 أو 3 ساعات، أليس هذا صحيحا؟ فلا شك أن الإنسان ينبغي أن ينتبه لمثل ذلك. قال يرفع العلم ويثبت الجهل، قال ويشرب الخمر. موت العلماء والوعاظ ونحو ذلك يجعل الناس تقسو قلوبهم، وبالتالي ما في أحد ينصح. ولذلك يقول الناظم عن موت العلماء ومن يعظ، يقول فحسبك 5 يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، إذا ما مات ذو علم وفضل فقد ثرمت من الإسلام ثلمة، وموت الحاكم العدل المولى بحكم الأرض منقصة ونقمة، وموت العابد القوام ليلا يناجي ربه في كل ظلمة، وموت الفارس الدرغام هدم فكم شهدت له بالنصر عزمة، وموت فتى كثير الجود محل فإن بقاءه خصب ونعمة، فحسبك 5 يبكى عليهم، وباقي الناس تخفيف ورحمة، وباقي الناس هم همج رعاع وفي إيجادهم لله حكمة. يقول ليس كل الناس يبكى عليه إذا مات، إنما يبكى على من له أثر، وذكر هذا الأثر بدأ بالعالم. فيقول عليه الصلاة والسلام هنا لما ذكر موت العلماء قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا لكن يقبض العلم بقبض العلماء. يقول ابن عمر موت 1000 عابد صائم بالنهار قائم بالليل أهون من موت عالم يبصر الناس بالحلال والحرام. يعني لو قرية فيها 1000 عابد ماذا يستفيدون إلا ادع لي يا شيخ ونحو ذلك، لكن لو ما فيها، لو أن فيها عالم واحد لكان هذا هو اللي يقضي بينهم لما يتخاصمون، هو الذي يفتيهم، هو الذي يصلي بهم، هو اللي يخطب بهم الجمعة، هو الذي يفسر لهم القرآن، هو الذي يعقد زواجاتهم، هو اللي يقضي بينهم في الزواج وفي الطلاق. لكن العابد ماذا يريدون من 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 يعني ماذا يستفيدون هم من عبادته؟ هو يستفيد هو بنفسه. ولذلك فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إلى آخره. قول الله جل وعلا أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال ابن عباس وموت العلماء فإنهم إذا ماتوا نقص ما عند الناس من خير. قال ويشرب الخمر. الخمر قالوا الخمر مأخوذ من التغطية، التخمير هو التغطية، ولذلك يقال امرأة مخمرة يعني متغطية، خمار المرأة يعني ما تغطي به رأسها ووجهها أو نحو ذلك. والخمر لأنه يغطي العقل سمي بالخمر، يخالط العقل فيغطيه. وقد كانوا في الجاهلية يشربون الخمر ويصنعونه، وجاء الإسلام حرمه لما له من المضرة على الإنسان. وقد كان في الجاهلية أقوام ما يشربون الخمر وهم كفار، وقيل لبعضهم لما لا تشرب الخمر؟ قال إني رأيت الرجل إذا شرب الخمر واقع أخته واتهم أمه، يعني ربما اغتصب أخته واتهم أمه، يعني عفوا يعني اتهمها بأنها زانية. وإلى اليوم الدول التي يعني تسمح بالخمر عقلاؤها يطالبونها إما بتقنينه أو تحديده أو منعه أو نحو ذلك. 54 أقرأ قبل أيام تقرير عن فرنسا يقول 54% من حوادث السيارات بسبب شرب الخمر، يشرب خمر يطلع يسوق السيارة ويصدم ونحو ذلك. ولا شك أن الخمر يعني هي أم الخبائث كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام. ولا أنسى والله حادثة حدثني بها أحد الضباط مرة في أحد الشرط، أن رجلا كان مبتلا بشرب الخمر و رجع يومه سكران للبيت، ودخل البيت وهو سكران، وسبحان الله مع الخمر أحيانا يخيل إليه أشياء، كما أن المخدرات تخيل له أن أصبح ملكا أو قائدا، أو ربما خيلت له أن امرأتك عندها رجل، تعطيه تخيلات. إذا غاب عقله بدأ يتخيل، فدخلوا سكران البيت وأقبل، وإذا زوجته وأبناؤها الخمسة نائمون. فسبحان الله أخذ ساطور وأقبل إلى زوجته وأبدأ يقطع أطرافها، استيقظت بالقوة قطع أطرافها ثم قتلها، ثم فعل ذلك بأربعة من أبنائه. ثم جاء عند الصغير، الصغير ما أدري والله كم شهر، لكن يقول إن الصغير يعني، فضربه أيضا وقطع يده سبحان الله. ثم أفاق، إما أفاق بصورة، المهم أنه رجع شوي، فتفاجأ بما يرى. يقول للضابط، يقول فالرجل ما يدري كيف يتصرف، وأخذ له خرقة كذا ولف يد الصغير حتى ما يموت، وأخذ يده وضعها في فريزر الثلاجة يظن أنه ممكن ترجع له، ما يدري كيف يفعل. وجلس سبحان الله في هذا البيت أربعة أيام، يعني حتى يعني خرجت الرائحة وكذا، وأقبل الناس وعلموا بحاله، أو ربما أن الناس فقدوا من يدخل البيت ويخرج وأخبر الشرطة. المهم أنه عثر عليه، والصبي لا يزال حيا، يبدو أنه كان يعني يعمل له رضاعة أو يصنع له يعني الرضاعة، لكن الصبي لا يزال حيا. وحدثني هذا الضابط يقول هذا الصبي الآن كبر والتزم وكذا، يقول لكن لا تزال سبحان الله يتذكر الحادثة لأن يده يعني مقطوعة. فالمقصود أن زوال العقل، مثل ما قال الشاعر يقول واترك الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل؟ الله يعطيك العقل وتزيله. ولذلك حتى الجرائم التي تقع اليوم حتى غير ذلك يعني سبحان الله تقع بسبب ذلك. والأمثلة حقيقة على يعني خطورة الخمر وخطورة شربها كثيرة، ولذلك سميت أم الخبائث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح يعني مبينا خطورتها، يقول من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام من شرب الخمر في الدنيا كان حقا على الله أن يسقيهم من طينة الخبال عصارة أهل النار. وتجد سبحان الله أن الإنسان إذا سكر ربما أيضا بال على نفسه أو تغوط، وأصبح سبحان الله أحقر عند الناس ربما من البهائم إذا فقد عقله بذلك. فالإنسان ينتبه لهذا ويحذر حقيقة من أن يزال عقله أو أن يزيله أحد، فما بالك إذا كان يزال العقل بما هو أشد من السكر، وهو أن يزال بمثلا أنواع من المخدرات، الحبوب، الحشيش، الهيروين إلى غير ذلك. نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. يقول الله جل وعلا أيضا قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. يقول الحسن الإثم هو الخمر، الإثم هو الخمر، كما قال لبيد شربت الإثم حتى ضل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول. فدليل على أن الله لم يذكر الخمر فقط في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فقرنها مع الشرك، لأن الأنصاب هو الصنم الذي ينصب ويتعبدون له، فقرن الخمر بالصنم. وبالمناسبة أيضا قليل الخمر وكثيره حرام، قليل الخمر وكثيره حرام، بل وصل الأمر في تحريم الخمر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار فيها الخمر. لو واحد جالس على مائدة في اجتماع وفي واحد يمر يصب لهم خمر، هذا حرام تجلس فيها. قال بعضهم إن هذا هو المعنى، أن يطوف واحد يصب لهم، وقيل المعنى لا، أنك تكون جالس، وهذا يسألنا عن بعض الإخوة أحيانا يسافر للخارج ويكون في اجتماعات تبع شركة أو احتفال مثلا توديع لشخص معين أو كذا، فيكون جالسين على الطاولة مثلا 10 أشخاص، فيأتي هذا الساقي يعني معه العصير وماء وخمر وكذا، فكل واحد يختار اللي يريد. فيسأل أحيانا بعض الإخوة يقول طيب هل يجوز أني أنا أخذت عصير، لكن هل يجوز أن اللي جنبي قاعد يشرب خمر وهذاك يشرب خمر وأنا جالس؟ فالعلماء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يجلس على مائدة يدار فيها الخمر، لهم فيه قولان، هل يدار يعني أن الخمر تدور وكل واحد يصب لنفسه، هل هذا هو المحرم فيكون لو كان اللي جنبك يشرب ما عليك بأس، أم أن المعنى حتى واللي كان جنبك يشرب أنك ممنوع من هذا؟ العلماء لهم فيه خلاف، سيأتي معنا إن شاء الله تفصيله. قال عليه الصلاة والسلام: ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يظهر الزنا، وفي رواية أخرى قال يفشو الزنا. والزنا منه زنا العين ومنه زنا كما قال عليه الصلاة والسلام: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، ثم قال بعد ذلك: والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك ويكذبه. فالزنا منه الزنا الأصغر كما عبر عنه بعض العلم، وهو النظر إلى الأمور المحرمة، فهو زنا العين لأن العين تستمتع. أو زنا السماع، أن يسمع الكلام الذي فيه نوع من ذكر الفاحشة ونحو ذلك، فأن يتكلم مع امرأة لا تحل له بأمور تتعلق بالفاحشة، هذا زنا الأذن. ومنه بعد ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام: والفرج يصدق ذلك ويكذب، ويأتي بعد ذلك الفاحشة الحقيقية التي هي الوطأ المحرم. ويظهر الزنا جاء في أحاديث أن الرجل يمر بالرجل يواقع المرأة في الطريق، فيكون أمثلهم أحسنهم، اللي ما يقول له لا تزني، لا يقول له لو واريتها خلف الجدار، يعني يقول ما في مشكلة ازني بس لا تزني قدامنا، على الأقل اذهب خلف الجدار. فيقول عليه الصلاة والسلام: فهذا اللي أمر ونهى كأبي بكر وعمر فيكم، يعني يصبح في آخر الزمان صلاحه مثل ما تعدون أنتم أبي بكر وعمر. وهذا ذكر بعض الشراح اللي هو فشو الزنا إلى درجة أنه ممكن أعوذ بالله يفعل أمام الناس، ذكروا أنه لا يقع في الغالب إلا في آخر الزمان بعد موت عيسى بن مريم، لأنه جاء في الحديث الآخر: ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني يفعل بعضهم ببعض الفاحشة كما أن الدواب يفعل بعضها ببعض ذلك. ولأن إلى اليوم حتى الدول التي يعني فيها التكشف والسفور ونحو ذلك، من الممنوعات عندهم أن يكشف المرء يعني عورته في غير أماكن معينة، يعني ربما كان عندهم مناطق شواطئ ونحو ذلك يأذنون بها بذلك، لكن ممنوع عندهم رسميا. لو أن رجلا راكب مثلا القطار أو توبيس أو طائرة أو كذا وخلع ثيابه، أو امرأة فعلت ذلك، هذا ممنوع رسميا حتى في الدول الكافرة التي تتساهل تقيم أماكن للفاحشة أو نحو ذلك. فهذا الحديث الذي يظهر ما ذكره الشراح، وهو أنه يقع في آخر الزمان، يعني أن يظهر ويفشو الزنا إلى درجة أن ربما يتهارجون تهارج الحمر كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام مبينا أيضا أشراط الساعة، قال: وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قيل إنه في آخر الزمان تكثر الحروب، وإذا كثرت الحروب أكثر من يشارك في الحروب الرجال، فتقل النساء. وقيل أيضا في شرح آخر قالوا بأن الولادات في آخر الزمان تكون نسبة ولادة الإناث أكثر من ولادة الرجال، وقيل غير ذلك. يعني بعض العلماء شرح الحديث قال إن المسألة لا تعتمد على كم نسبة الرجال وكم نسبة النساء، يعني ما تقول مثلا إذا البلد فيها مثلا 100 شخص رجال، وإذا عدد السكان 100,000 معناه سيكون منهم مثلا 98 امرأة ورجلان مثلا، أو أكثر من ذلك، يصبح كل رجل مقابل له في التعداد السكاني 50 امرأة. هذا كلام بعض الشراح، أخذوا الحديث بالظاهر تماما. وبعضهم قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، ولم يقل الرجل الواحد. ليش؟ قالوا لأن الرجال أيضا يفسدون في آخر الزمان، فتصبح المرأة ما عليها قوامة، ما عليها أحد يوجهها يعني يحافظ عليها يدافع عنها، لو أراد أحد يعتدي عليها يأتي هذا يدافع، يصير يخاف، لا والله عندها أبو، عندها أخو، عندها زوج، عندها ابن. لا، يصبح الرجل ما عنده مشكلة لو أخته عفوا اغتصبت ولا ما عنده مشكلة. ولذلك قال هنا يصبح لخمسين امرأة القيم، كما قال الله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها. يعني لو واحد ولي على يتيم مات أبوه تركه يتيم وأنت صرت مسؤول عن أمواله، إذا كان هذا اليتيم سفيها وكبر وهو بيلعب بالفلوس، الله تعالى يقول لا تعطونهم الفلوس، لأن الله جعلك أنت القائم عليها. صح هي فلوسه لكن أنت اللي مسؤول عنها. وكما قال جل وعلا الرجال قوامون على النساء، يعني هو مسؤول عن حمايتها، عن النفقة عليها، عن الدفاع عنها إلى آخر ذلك. فبعض الشراح يقول إنه ليس المقصود أن 50 امرأة لها قيم، يعني يصبح نسبة عدد السكان 50 امرأة 50 إلى 1 وتصبح البلدة اللي عدد سكانها 1,000,000 يصبح ما فيها مثلا إلا مثلا ما يعادل السكان، يصبح كل 50 امرأة أمامهم 1، أو مثلا 100,000,000 معناه فيها 2,000,000 رجل 98,000,000 امرأة. قالوا ليس هذا المعنى، إنما أيضا أن يفسد الرجال حتى تأتي المرأة إلى الرجل وتقول استرني، فيصبح الرجل مثلا مسؤولا عن 3 أخوات عنده، أزواجهم مهملينهم، خواته ومثلا وثنتين أو 3 زوجاته، وجيرانهم عنده مثلا 4 بنات وزوجتين وأم، وأبوهم مهملهم سكير عربيد، يصبح مسؤول عنهم بعد، يدافع عنهم، إذا جاء شيء تصلون بتعال افعل كذا، ويصبح ربما أيضا بنات أخيه لأن أخاه فاسد يصبح المسؤول عنهم. وجاء في هذا أثر عند حديث عند الترمذي أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا عمت الفتن يميز الله أصفياءه وأولياءه حتى تطهر الأرض من المنافقين والقتالين. قال ويتبع الرجل يومئذ 50 امرأة. هذه رواية أخرى توضح تنصر القول الذي ذكرناه، أن المسألة ليست 50 امرأة مقابل 1 عدد سكان، لا، أن الرجال يفسدون فيصبح المرأة ما في أحد يسترها. قال ويتبع الرجل يومئذ 50 امرأة هذه تقول يا عبد الله استرني، يا عبد الله استرني. طبعا العلماء هل قولان كل واحد له يعني حظ من النظر، وكلا القولين معتبر، إما أن يكون عدد السكان يقل الرجال وتكثر النساء فيصبح فعلا مقابل كل رجل 50 امرأة، أو يصبح وهو حقيقة الذي يعني أميل إليه أن يصبح مقابل كل أن يصبح الرجل الصالح أو الرجل العفيف قيما ومسؤولا على 50 امرأة. وهذا الذي أميل إليه، والسبب في ذلك أن ربنا سبحانه وتعالى جعل الأرض موازين تسير عليها، ومن الموازين أن الله جل وعلا جعل للرجال والنساء جعل أوامر عليهم بالعفة وحفظ الفروج ونحو ذلك. فلأجل أن تحفظ المرأة عفتها ولا تمكن أي رجل منها، لا بد أن يكون هناك رجال بعددهن أو قريبا من عددهن لأجل أن يعفوا هؤلاء النساء. فلما يقال للمرأة لا تزني ولا يطأك غير زوجك ولا كذا، ثم يكون عندها هي رغبة داخلية غريزة في رغبة في رجل، وما في رجال إلا 1 قدامها 50، ثم هالرجل يقال لا تتزوج أكثر من 4، طيب 46 يعني وضعت لهن غريزة الميل إلى الرجال، ومنعنا من أن يطأها رجل إلا بنكاح شرعي، والنكاح الشرعي لا يمكن لأن الرجل هذا مكمل العدد، فماذا تفعل 46 امرأة؟ فالقول الآخر بأن المقصود أن الرجال يهملون أولادهم يهملون نساءهم وكذا، ويصبح الواحد مسؤولا عن نفسه ربما عن جاراته وعن ربما أيضا عن نساء أخريات، بنات خاله وبنات عمه، ويمكن الحارة كلها إمام المسجد صاير هو المسؤول عن نسائها مثلا يعني، فيصبح ل50 امرأة القيم الواحد، لم يقل ل50 امرأة الرجل الواحد، وهو قول بلا شك يعني له حظ كبير من النظر. صلى الله جل وعلا أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم باركين أينما كنا.